تبلغ في التوبيخ، فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون، وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ، سواء كان ذلك مدحا أم ثناء. نعم، فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد إياك نعبد، فأثنى على الله المصلي، أثنى على الله بالأول بصيغة الغائب الحمد لله، ثم بصيغة إياك نعبد المخاطب، كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه، فقال إياك نعبد إياك نعبد. إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدة التنبيه وقوة التوبيخ، لأن الخطاب أبلغ. انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تعال هنا يا محمد، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. بالأول عبس للغائب، ثم قال وما يدريك وما يدريك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت، بل عبس وتولى حتى تبين، ثم قال وما يدريك لعله يزكي. هذه مثلها. المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق. طيب، اتلقونه بألسنتكم، يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض، تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه، فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم، نعم، التلقي أخذه من الغير، تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم، فالتلقي لاستقبال الكلام، وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير، لإلقاء الكلام إلى الغير. وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب، وإنما هو مجرد كلام باللسان، مجرد كلام باللسان، وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر، وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر. تلقونه بأسنانكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي هذا من التوبيخ ما فيه أن يقول الإنسان بفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم، تقول بفمك ما ليس لك به علم. طيب، إذا قال قائل أليس القول بالفم، أليس القول بالفم، لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم؟ وليس مستقرا في نفوسهم. اي نعم، هذا هو، لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم، ولكنه لم يستقر في القلب، لأنه ليس عن علم، ليس عن علم. وقد يقال إن هذا من باب التأكيد، كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي، يعني أنه قول محقق، تقولونه قولا صريحا، وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس، فإن القول يطلق على الظن، وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم ثالث. فإن الطائر يطير بجناحيه نعلم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه. نعم ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل بل يقولونه صراحة بأفواههم، وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارة النفس، لأنه وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته. وقوله ما ليس لكم به علم، ما أكثر ما يقع هذا من الناس، يفيد أنه لابد أن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم، ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل، لا تقول خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبعه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد، إذن لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. فلا بد من أن يكون الإنسان على علم، وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من إثم القول بلا علم، لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين، لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدح فيه. قال الله تعالى وتحسبونه هينا، يعني لا إثم فيه، وهو عند الله عظيم في الإثم. في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه، يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم، ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه. ولهذا قذف محصن فيه الحد، وقذف غير محصن فيه التعزير، يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام، ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد، وجب فيه الحد كاملا. ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقلنا إنه يتعاظم بحسب إيش؟ حال المقذوف المتكلم فيه. وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفا يكون أعظم بحسب حال القول، بحسب حال القول. ولهذا يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فأعظم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتعاظم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام. ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم. لولا بمعنى هلا، وهي للتحصيل المشرب بالتوبيخ. إذ سمعتموه، وش الضمن يعود عليه؟ على الإفك. قلتم اقرب شوية أخي قرب الشيء لا تبعه. تقوم هنا انعطف بس. قلتم هذه جواب لولا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون المؤلف ما ينبغي لنا. واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع. عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، وش المراد؟ أن ذلك ليس بمستحب فقط، لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. مش ما ينبغي يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما معنى لا ينبغي له أن ينام؟ أنه ممتنع لا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته. على كل حال ما يكون لنا أن نتكلم، يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا أن نتكلم بهذا. لماذا؟ لأنه إيش؟ لماذا هو ممتنع؟ لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا. يمتنع حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الأمر الذي لا يليق بحكمة الله عز وجل. ولهذا قال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا بخطورة الأمر وعظمه وفضله. وقوله سبحانك هو للتعجب هنا، هذا ليس بصحيح أنه للتعجب، ولكنه للتنزيه البالغ، يعني ننزهك يا ربنا أن يقع هذا من أهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك يعني تنزيها لك عما لا يليق بك، ومنه أن يقع مثل هذا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة سبحانك في هذا الموضع من أحسن ما يكون، بل هي أحسن ما يكون في الحقيقة. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ليش؟ لأن ذلك ينافي تنزيهك. ولهذا قالوا سبحانك، أي سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس للتعجب إنهم يتعجبون مما قيل، لا، بل إنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما نسب إلى أهله، عما نسب إلى أهله، يعني تنزيها لك يا ربنا أن يقع مثل هذا في بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا التنزيه في هذا المقام من أحسن ما يكون، بل هو أحسن ما يكون. هذا بهتان كذب عظيم، هذا بهتان كذب، لأنه خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وعظيم ليش وصف بالعظم؟ المقام يا جماعة، وش مقامه؟ في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. أي بهتان أعظم من بهتان يكون فيه القدح بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه؟ عظيم واضح عظمه. لو كان هذا قذفا لفلان أو لفلان أو لفلان صار عظيما، لكن ليس كعظم هذا، ليس كعظم ما نسب للرسول عليه الصلاة لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك وصف بالعظم لأن محله يا عبد الله الحمود كمل طيب. قال الله تعالى يعظكم الله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أظن أسقطنا جملة من قبل في الشرح. وهي قوله يتلقونه بألسنتهم. قال حرف من الفعل إحدى التاءين أصله إذ تتلقونه بألسنتكم. ولا يمكن أن نقول إن تلقى هنا فعل مضارع فعل ماضي قصد. ما يمكن أن نقول إنها فعل ماضي. فأنذرتكم نارا تلظى. نعم ممكن أن يقال فيها فعل ماضي لكنها فعل مضارع هي أصلا تتلظى. لكن هنا هل يمكن أن نجعل تلقى لأن تلقى فعل ماضي لو جاءت مجردة تلقيت الحديث تلقونه يمكن هنا نجعلها فعل ماضيا فعلا ماضيا ولا ما يمكن ما نقول يمكن نقول أنت محمد لا يمكن. لماذا؟ لا لأن إذن التاريخ لا أصلها الفعل الماضي ما تأتي بالواو والنون. الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون. تأتي فيه الواو صحيح تلقوا لكن ما تأتي النون لأن النون من الأفعال الخمسة مضارع. وهنا فيها النون ولا لا؟ تلقونه. فإذا هنا لا يجوز أن تكون فعلا ماضيا فيقينا أنه حدث منها إحدى التائين. ثم قال المؤلف وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم. وين مسكم؟ لمسكم إذ تلقون أو أفضتم إذ تلقونه. ويستفاد من كلام المؤلف أن إذ هنا اسم وقد مر علينا أن كثيرا من المعربين يجعلون إذ التعليلية يجعلونها حرفا لسنا يجعلونها حرفا لأن المعنى من أجل كذا. قال الله عز وجل نرجع إلى اللي وقفنا عليه. نعم. يعني ما يصل إلى قلوبكم غاية ما هنالك أنه يصل إلى اللسان وتنطقون به. نعم ألبى هذه التعديل. هو أصل التلقي يكون بالسمع في الحقيقة تلقي الكلام بالسمع لكن على أساس أنه بمجرد ما يتلقاه يفيض به يقوله السمع. قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. الوعظ يقول المؤلف ينهاكم الله أن تعودوا. والأمر والنهي موعظة ولهذا قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به. فجعل الأمر موعظة لأن الإنسان يتعظ بها. هكذا هنا يعظكم الله أي يحذركم بالموعظة، يحذركم بالموعظة، والتحذير متضمن للنهي. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن قول المؤلف ينهاكم ليس تفسيرا لها بمقتضى اللفظ، ولكن بما يدل عليه المعنى. وإلا فالموعظة التحذير بما يلين القلب، بما يلين القلب تخويفا أو ترغيبا. فمعنى يعظكم أن يحذركم الله سبحانه وتعالى أن تعودوا لمثله، يعني من أن تعودوا ترجعوا لمثله أبدا، يعني ما دمتم أحياء إن كنتم مؤمنين. طيب إن كنتم مؤمنين هل هي شرط للموعظة ليعظكم أو لا؟ أو جملة مستقلة والتقدير إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك؟ يقول المؤلف إن كنتم مؤمنين فاتعظون بذلك. هذه الجملة في الحقيقة إن قلت إنها شرط في قوله يعظكم، يعظكم الله إن كنتم مؤمنين، فإنه يجب أن نعول الموعظة هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة، لأن الموعظة لا تنفع إلا بشرط الإيمان. وأما إذا قلنا إن الموعظة بيان ما يتعظ به المرء فليس الإيمان شرط في ذلك، فإن موعظة الله ملقاة لكل أحد سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن، ولكن لا ينتفع بها إلا المؤمن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا عام، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالحاصل أن نقول إن كنتم مؤمنين إن كانت قيدا في قوله يعظكم، فالمراد بالموعظة الموعظة النافعة، فإنها هي التي تنفع المؤمن. وإن كنتم مؤمنين مستقلة عما قبلها، أو نقول وإن كانت الموعظة إلقاء ما به الوعظ للناس سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا، فإن قوله إن كنتم مؤمنين مستقلة وجوابها محذوف، أي إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بما وعظكم الله به. وفيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالموعظة إلا المؤمنين على كلا الاحتمالين، في إشارة واضحة على أنه لا ينتفع بموعظة الله إلا المؤمن، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع. ثم قال الله تعالى ويبين الله لكم آياته، لكم الآيات في الأمر والنهي والله عليم بما يأمر به وينهى عنه حكيم فيه. يبين بمعنى يظهر، والآيات بمعنى العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى. وقد مر علينا أن الآيات تنقسم يا ابا حجاج، تضمنه الوحي المنزل على رسل سواء القرآن وغير القرآن. فالآيات الكونية هي ما خلقه الله في الكون وقدره، وهذه ظاهرة للمؤمنين وغيرهم، حتى المؤمنين يعرفون من هذه آيات ما يستطيع البشر أن يفعل مثلها. وآيات شرعية لا تتبين وتظهر إلا للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون وش فيه؟ في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالآية الشرعية التي تضمنها الوحي المنزل على رسله لا يستفيد منها إلا المؤمن، أما الكافر والعياذ بالله فإنه يزداد بها رجسا إلى رجسه ويموت على كفر. الآيات الكونية حتى غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، يعني غير المنقادين والمدعمين لشرائعه، يؤمنون بأن مثل هذه الأمور لا يمكن لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاربهم. لهذا نقول يبين الله لكم الآيات أي يظهرها حتى تتبين، ولا فرق في ذلك بين الآيات الكونية والآيات الشرعية. ولهذا لما خسفت الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، حتى خسوفهما من آيات الله، يعني لو أن البشر كلهم اجتمعوا على أن يكسفوا الشمس يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. فإذن هو من آيات الله، لأن الآية معناه هو ما يدل على ما كانت آية له، بمعنى أنها لا يمكن أن يأتي بها أحد سوى من كانت آية له. وقوله تعالى ويقول ما لكم آيات والله عليم، قول الشارح أو المفسر في الأمر والنهي كأنه حملها على الآيات الشرعية، والحقيقة أنها شاملة للآيات الشرعية والآيات الكونية. وقوله والله عليم حكيم، عليم أي ذو علم واسع شامل فيما يتعلق بفعله وفيما يتعلق بفعل المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين. وحكيم سبق لنا يا محمد البراك أنها مشتقة من الحكمة والحكم، صحيح من الحكمة والحكم. طيب، وسبق لنا يا صالح الحجاب أن الحكمة تكون نسيت، الحكمة تكون في هذا المطلوب موضعه نعم لا موضع الحكمة الشرع والقدر، تكون أولا في الشرع والقدر، فكل ما شرعه الله فإنه حكمة مطابق للحكمة، وفي القدر كل ما خلقه الله فهو مطابق للحكمة، فمحلها إذن الشرع والقدر. أما هي الحكمة نفسها فهي على ثلاث أشياء، في إيش؟ في الإيجاد والصورة والغاية. فإيجاد الشيء حكمة، لولا أن الحكمة في وجوده ما وجد، وكونه على هذا الشكل المعين أو بهذه الصورة المعينة هو أيضا حكمة. والغاية منه أيضا حكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا ضربنا اثنين في ثلاثة كم تكون؟ الشرع والقدر، وكل منها إما في الإيجاد أو في الصورة أو في الغاية تكون جميع ستة. نعم، أما الحكم فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين، كوني وشرعي. مثال الكوني، نعم الكوني، هذا كوني لا لأن هذا لاحظ أنه ذكر بعد أن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا تكونوا أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وش يصير هذا؟ شرعي، لأن الأمور هذه اللي سبقت كلها تشريعات. طيب نريد هذا مثال للشرعي، مثال للكوني يقول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. طيب إذا كان الحكم كونيا أو شرعيا كله مطابق للحكمة، فهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لكن يجب علينا أن نؤمن بأنه ما من شيء أوجده الله أو شرعه إلا وله حكمة، لكن من قصورنا يخفى علينا كثير من هذه الحكم. نعم. ويبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان لهم عذاب أليم. قلنا إن مثل هذا التركيب كونه يأتي بالجملة على جملتين يفيد ذلك التأكيد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم، ما قال إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذاب، فجعل المسألة جعلها جملتين صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. فقالوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذه الكبرى، وقولوا لهم عذاب أليم هذه الصغرى. ثم الصغرى لأنها قائمة مقام الاسم المفرد، إذ هي خبر والأصل في الخبر أن يكون مفردا. أرجو أن ننتبه لأن أمس نسيت أن أبحث هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين هذه الأولى، إن الذين شرابة اسم إن، فهي في محل المبتدأ. يحبون صلة الموصول، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا مفعول يحبون، لهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر، والجملة خبر إن، خبر إن. إذن هذه الجملة نقول تضمنت جملتين صغرى وكبرى، تمعني؟ تمعني ولا لا؟ طيب الكبرى المجموع، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذه جملة كبرى. والصغرى لهم عذاب أليم، وسميناها صغرى وإن كانت مكونة من مبتدا وخبر، لأنها خبر فهي في مقام المفرد، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. تقول مثلا الطالب فاهم، الطالب فاهم، فاهم خبر المبتدا مفرد، تقول الطالب له فهم، صارت الآن صارت جملة، والجميع جملة كبرى وهو مجموعهما، وصغرى وهو الجملة التي صارت خبرا. نعم والله يمكن أن ينكرها لأنها حياة كونية واقعة، الليل والنهار والشمس والقمر والشرعية. هل بينه الله تعالى وهي ظاهرة لكل أحد ولا لا؟ بينه، لكنها ليست ظاهرة لمن أعمى الله بصيرته، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، بعده: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن فبيان الآيات واتضاحها إن كانت كونية فهي واضحة ولا أحد يشك فيها، وإذا كانت شرعية فهي واضحة في حد ذاتها، لكن من الناس من يعمى عنه. هنا كما أنه أيضا ربما الذي قال حتى الآيات الكونية ربما يعمى عنها بعض الناس عند التأمل، لأن من الناس من يظن أن هذه الآيات ليست نافية أو ليست من فعل الخالق، وإنما هي طبائع تتفاعل ويتولد بعضها من بعض وبدون أن يكون لها مدبر أو خالق. وعلى هذا فتكون أيضا الآيات الكونية كالآيات الشرعية خلافا لما قررناه سابقا. ثم قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون، الذين اسمهم من أسماء الموصول، والمعروف في علم الأصول أن اسم الموصول يفيد العموم. إن الذين يحبون يكون عاما، وقوله يحبون أن تشيع الفاحشة، تشيع بمعنى تنتشر وتظهر، تنتشر وتظهر، وقول المؤلف باللسان هذا التفسير للشيوع، يعني تشيع بالقول وتظهر ويتداولها الناس، ولكن الأظهر أنها أعم من الشيوع باللسان، وأنها تشير بالفعل بحيث يشاهدهم الناس، وبالقول بحيث يشاع عنهم ذلك. فهؤلاء من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة سواء يحبون أن تشيع بالقول كما أشار إليه المؤلف باللسان، أو يحبون أن تشيع بالفعل بمعنى أن يظهر أمرهم ويتبين ويرون ويشاهدون. وقوله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذه جملة نسميها إيش؟ جملة صغرى، يعني إن الذين، الذين اسم إن وهي في محل المبتدأ، ولهم عذاب أليم جملة خبرية خبر إن، وهذا يفيد التوكيد. أركض مما لو قيل إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الفاحشة عذاب أليم، عذابا أليما مثلا، هذا أبلغ، لأنها تكون جملتان، تكون كأنهما مكررتان، كأنهما مكررتان. وقول المؤلف بنسبتها إليهم،
هذا بناء على أنه يرافق الشيوع، شيوع اللسان، والأصح أنه أعم أي بنسبتها إليهم فيما يقال فيه، أو برؤيتها منهم فيما فعلوا. وقول المؤلف وهم العزبة، هذا ليس بصحيح، لأنه أراد أن يفسر العام بالخاص، لأن الذين يحبون سيادة الشيخ هو خاص بالعزبة الذين جاءوا بالعزبة، أو عام في كل أحد، عام في كل أحد إلى يوم القيامة. حتى مثلا من أراد أن أو من أحد أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه فهو داخل بهذه الآية، وتخصيص الآية بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز. وقد قال أهل العلم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخول، يعني إذا ورد لفظ عام لسبب خاص فإن السبب الذي ورد من أجله قطعية الدخول في هذا العام، وغير عموم أفراد العموم ليس قطعيا ولكنه ظاهر فيه، وبيان ذلك أن دلالة العام، دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية، لأن ليست قطعا، إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هذا العموم، ولهذا نقول دلالة العموم، دلالة اللفظ العام على عمومه ظنية. فإنكم لماذا نقول ظنية؟ لاحتمال أن يكون بعض أفراده قد خص إلا صورة السبب، يعني الصورة التي هي سبب هذا العموم فهي قطعية الدخول، لأنه ما يمكن أن يخرجها عن العموم وهو وارد من أجلها. فمثلا لو قال قائل الذين يظاهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم إلى آخره، لو قال قائل إنها لم تنزل، إنه لا يدخل فيها أوس بن الصامت الذي ظهر من زوجته وهو سبب النزول، ماذا نقول له؟ نقول هذا غير صحيح، قطعا هو داخل، قطعا هو داخل. لو قال قائل إن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد قلل عليه والناس حوله وهو صائم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البرد الصوم في السفر، لو قال قائل هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث، نقول غير صحيح ولا يمكن، لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول، غيرها من قطع لكن ظني. المؤلف رحمه الله الآن فسر هذا العموم بالخاص، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، إذا وجد لفظ عام يجب الأخذ بعمومه، وإن كان دلالة وراجم أفراده كما سمعتم ظنية، لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يرد دليل على التخصيص. ونقول هذه الآية عامة في العصر وغيرها، لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد، بالحد للقدر، والآخرة بالنار بحق الله تعالى. نعم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا من العذاب ما ذكره المؤلف، وقد يكون عذاب أشد، قد يكون عذاب لهم عذاب أشد. لكن الآن المتبادل لنا أن العذاب الأليم في الدنيا هو العقوبة، وعذاب كما أشرنا إليه سابقا ما منها عقوبة، وأليم بمعنى مؤلم. وأما عذاب الآخرة فهو عند الله أيضا، فهو عند الله. وقول المؤلف إن الحد القلب والعذاب الآخرة لحق الله، هذا يشكل عليه أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الأذنوب شيئا وعوقب عليه في الدنيا كان كفارة له، كان كفارة له. ولهذا قالوا إن الحدود كفارة لأصحابها، الحدود كحد الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لأصحابها، إذ أن الله تعالى يجمع عليه عقوبتين، يجمع الله عليه عقوبتين. فعلى هذا نقول إن الآية هذه لمن يحب أن تشيع الفاحشة، لكن من أشاع، لأن هذه إذا كان هذه لمن يحب من أن تشيع الفاحشة ولكن هو ما أشاعها، هل عليه حد في الدنيا؟ نعم، ما عليه حد. مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس بقرض، فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لكن يعذب أو يعاقب بما يسميه أهل العلم التعذيب. تعذيب يرجعه وأمثاله عن هذا العمل، عن هذا العمل. وأما عذاب الآخرة فيقال إن هذا ما دام الأمر ليس بحد فقد يعذب، وحينئذ يكون العذاب عليه في الآخرة. وأما من أقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له، كما هو ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا الوعيد لمن يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف يكون حال من أشرع الفاحشة؟ أين هذا محمود؟ أين هذا؟ الله الذي يشيع أشد من الذي يحب أن تشيع، لأن الذي يشيع يحب ويفعل، أحب وفعل، إذ ما أشرع الشريعة إلا لمحبته لشروعه، فيكون قد أحب وفعل، والذي أحب قد لا يفعل، ومع ذلك له عذاب أليم. ولاحظوا، نعم. ثم قال الله تعالى: والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم جفاءها عنهم وانتم ايها العصبة لا تعلمون وجودها فيهم. لا تعلمون وجودها فيهم. ما هذا؟ مهم يعني.